بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. شفيه جميل. الأبيات الثانية يا شيخ.
الأمر الثاني ذكر رحمه الله أسانيده على سبيل الإجمال للتفصيل، أسانيده التي من يعني بطريقها أو منها أخذ أقوال الأئمة الذين حكى مذاهبهم بالفقه في كتابه. فمثلا لو قال عن ابن المبارك قال كذا، فله إسناد إلى ابن المبارك. إذا قال قال إسحاق كذا، فله إسناد إلى إسحاق. إذا قال بهذا الشافعي مثلا، فله إسناد إلى الشافعي. معنى؟ لكن هو داخل الكتاب الذي هو الجامع لم يذكر هذا الأسانيد على وجه التفصيل ولا الإجمال، ولكن أشار إليه إجمالا أيضا في كتاب العلل الصحيح. إذا من مقاصد كتاب هذا الكتاب العلل الصغير هذا المقصد الثاني، بيان وذكر الأسانيد التي ساق منها أقوال الفقهاء، وهذا قل من يفعله ومن يصنع من العلماء، وطالب العلم بحاجة إلى نقل. ولذلك أنت وأنا عندما نذهب إلى كتب الفقه لا نجد هذه الأقوال معزوة بالأسانيد، إنما نسب هذا القول إلى ابن المبارك، عزي إلى أحمد، عزي إلى الشافعي، إلى فلان، إلى فلان، بدون أن نعرف ما هي الأسانيد والطرق الموصلة إلى أقوال هؤلاء. الترمذي رحمه الله كان محيطا بها، فلذا أخبرنا بها لنطمئن ونزداد ثقة إلى صنيعه رحمه الله. المقصد الثالث بين رحمه الله في كتابه العلل الصغير المقصد العام من كتابه الجامع، وأنه كتاب معلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تقسيم الكتب من ناحية التعليم وإظهار العلم الغامضة الخفية التي تفتح بصحف الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، كإسناد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، إسناد الصحة كالشمس في ربيعة النهار، ولكن عندما تفتش يظهر لك فيه علم. وقس على هذا يأتيك إسناد من أصح الأسانيد مالك عن نافع بن عمر، عندما تفتش تجد واسطة بين نافع وابن عمر مثلا، والصواب الحديث من طريق الواسطة، وإذا صح من هذا الطريق يكون ضعيف. مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، وخذ على هذا المنوال والوتيرة، لأن موضوع العلل هو أحاديث الثقات، وليس المراد العلل الظاهرة، إنما باب العلم هذا الذي نحن فيه كتاب الترمذي، كتاب علم ابن أبي حاتم، كتاب علم الدارقطني، المقصود بها العلم الخفي الغامضة الذي تظهر لك لأول وهلة أنها صحيحة مستقيمة زيادة، وعند التفتيش والبحث يظهر لك خطأ بعض الرواة، لأن الخطأ وارد على الفقه، الخطأ قد يهم الفقه، وموضوع علم العلم هو هذا الباب، وهم الفقه، خطأ الفقه هو الفقه. مشيت إلى التقريب قال لك فقه فقه، أو يقول ثقة لم يخطئ إلا في حديث واحد، أو يقول ثقة له أفراد. طيب مشيت إلى التهذيب كذلك، مشيت إلى أي كتاب في جامع التعليم وجدت الناس اتفقوا وأجمعوا على توثيق هذا الرجل، لكن ربما أنه وقع في وهم أو أخطأ وما إلى ذلك. قال إذا المقصد الثالث بيان الغرض الذي من أجله ألف الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الجامع، لأن الناظر منا يا إخوة إلى مثل السنة الأربعة يقول ما الفائدة؟ قد ألف مثلا أبو داود فيها، فلماذا جاء من بعده ألف كالنسائي والترمذي وابن ماجه؟ لماذا؟ يكررون عشر كل منهم له مرحلة وكل منهم له مقصود في تأليفه، وكل منهم مسدد ثغرات في خدمة السنة ونشر الأخبار في الأمصار. انظروا لو نظرتم إلى سنن أبي داود ما تجدون أبا داود يعتني بذكر العلم، إنما يعتني بذكر اختلاف المتون والألفاظ. إذا نظرتم إلى النسائي، النسائي من طبيعته يذكر الحديث الضعيف أو المعلول إذا كان في الباب هذا، ثم يرجبه ويثني بالحديث الصواب السلم من الأئمة ويرجح. انظروا إلى كتاب ابن ماجه، كيف أن ابن ماجه رحمه الله كان يجيد أمر التبويب والتراجم رحمه الله، لكنه انفرد بذكر أحاديث لا تصح، بل انفرد بالرواية لرجال ضعفاء أو متروكين أو هل غير ذلك. إذا كل واحد من هؤلاء الأئمة له مقصود في ذلك. لأول وهلة إذا نظر الناظر من يقول ما الفائدة أن هؤلاء كرروا الحديث، وما الفائدة أن هذا الحديث رواه الأربعة؟ ما أما كان يأتي الذي من بعد فيذكر أحاديث لا ذكرها غيره من الذين سبقوه، لا، لهم مقصد من ورائها، وللتأليف مقاصد مختلفة ومتنوعة. قال المقصد الرابع، ساق في الترمذي أدلة كثيرة على جواز الكلام في الرجال والعلم. جاز يعني عفوا ذكر أدلة كثيرة في جواز الغيبة معناه، وذكر الأدلة في هذا لأنه جاء أقواما وقالوا لما تغتاب الناس، هذا الغيبة محرم وعمموا هذا بالجرح والتعذيب معناه، ولم يعلموا أن هذه الأبواب استثناها النبي عليه الصلاة والسلام واستثناها الشارع، فاتفق أهل العلم على جواز الجرح والتعذيب والذم والعيب لمن يستحق ذلك إذا كان يتعرض لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالوا القذف ليس بغيبة في ستة متضمن ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعادة في إزالة منكر. الجرح أو القذف ليس بغيبة في ستة، ستة أحوال، ستة أبواب. القدح ليس بغيبة في ذكره متظلم واحد ومعلم فلان الأعمش فلان الأعرج فلان الأعشى فلان الأعمى حدثنا الأعمش ليس هذا بغيبة لأن هذا صار علما مجردا لا يميز إلا به ولم يطلق على سبيل الغيبة والعيب والذم. طيب متظلم ومعرف ومحذر حذر العلماء انتاجوا هذا الناس بالجمع التعبير من باب التحذير وأول من نقب على الرجال بالعراق شعبة رحمه الله تعالى أمير المؤمنين الحديث وكان كل أصحاب هيا بنا نغتاب في الله ساعة كان يعقد مجالس للجامعة فجاء قوم من الصوفية الذين لا علم لهم فانتقلوا على الأئمة كيحيى بن معين كمن قال ابن يحيى بن معين وعن ابن معين في كتاب المقالات سيسأل عنه والحساب شديد فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالرطيب حسيب أو كما قال. طيب ماذا ذكر هذا الشانئ وماذا ذكر هذا الواجب وماذا ذكر هذا العائب الدام وبقي ذكر ابن معين وعلم ابن معين إلى يومنا. الإمام الترمذي رحمه الله ذكر الأدلة فيها فنعم قال إيش هو محذر ومجاهر فسقان ومستفتن ومن طلب الإعانة في ذلك ممكن واضح البيت هذا. فالترمذي رحمه الله ذكر الأدلة ذكرها كذلك الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب ذم الغيب ذكرها كذلك في كتاب الأذكار ذكرها كذلك رحمه الله في شرح الإمام مسلم في شرح صحيح الإمام مسلم ذكر الأدلة في جواز الغيبة لمن يستحق وأدلة كثيرة فيها. المقصد الخامس في كتابه العلل الصغير أنه قسم الرواة إلى أربعة أقسام صنف قوم من الثقات الحفاظ ينظر الخطأ في حديثه نادر جدا جدا فقولهم فلان لم يخطئ إلا في حديث واحد لم يهب إلا في حديث واحد وما إلى ذلك لا شك أن الخطأ العلماء ينظرون إليه كما وكيف العلماء ينظرون في الخطأ كما وكيف يعني رجل عنده 10,000 حديث 20,000 حديث 40,000 حديث أخطأ في حديث واحد لا يضر هذا الخطأ في الحديث واحد لكن رجل ما معه إلا حديثان أصاب في حديث وأخطأ في حديث طيب ماذا سيفعل سئل أو كلم شعبة رحمه الله في رجل ما له إلا حديثان روى حديثا على وجه الصواب وحديثا على وجه الخطأ قال لو روى حديثا خطأ بعد هذا تركت إذا العلماء ينظرون إلى الخطأ كما وكيف إذا لما يروي مئات آلاف الأحاديث وأخطأ في حديث واحد ينغمر هذا في ميزان حسناته في حفاظه على السنة والقيام بها وضبط الحديث وما إلى ذلك هذا القسم الأول القسم الثاني قوم من الثقات الذين يكثر الغلط والخطأ في حديثه معنى؟ طيب الثالث قوم من جلة أهل العلم غلب عليهم الخطأ والوهم فلا يحتجوا بحديثهم إذا انفردوا لكن هناك قوم إذا انفردوا يقبل حديثهم إذا انفردوا فالإمام الزهري القسم الرابع والصنف الرابع قسم قوم من المتهمين وأصحاب الغفلة هؤلاء لا يحتجوا منهم وفي الكلام عن الرواة ركز الإمام الترمذي رحمه الله على تفاوت الخطاب بالضبط وأثر ذلك على روايتهم، لأنك عند الترجيح بين الروايات تحتاج إلى أن تعرف مراتب الرواة جرحا أو تعديلا وطبقاتهم وتلاميذهم ومن أثبت الناس فيهم. قال المقصد السادس الذي من الأخير الأقسام الأربعة، واحد صفر قوم من الثقة الحفاظ ينظر الخطأ في الحديث. القسم الثاني قوم من الثقات الذين يكثر الغلط والخطأ في حديثهم. القسم الثالث قوم من جلة العلم غلب عليهم الخطأ والوهم فلا يحتجوا بحديثهم إذا انفرض، لكن إذا وجد لهم معضل أو تابع أو شواهد فلا بأس يتقوى ويرتقي وينضغط الحجية. القسم الرابع قوم من المتهمين وأصحاب الغفو، ولا لا يحتاج بحديثه ولا يستشهد أصلا. السادس من مقاصد إمام الترمذي في كتابه العيلة الصغير أنه تكلم على الرواية بمعنى، والله وضع شروطا لجواز الرواية بالمعنى. سبحان الله، كتاب صغير مثل هذا كتاب عين الترمذي يا اخوان لو قراتموه عباره عن عده صفحات، لكن جمع فيه هذا الخير الكثير وهذه الفوائد الجامعه التي تشد اليها بالحق. ولذا يعد مثل هذا الكتاب يصنف كذا في كتب علوم الحديث والمصطلح. صحيح هناك من ألف مستطلا كالإمام الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل وهو متوفى 60 و300 رحمه الله، وجاء من بعده ونسج على منواله وزاد ورتب وهدد إلى أن جاء علم الحديث في رونقه الجميل، وعندما جمعه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. إذن من المقاصد أيضا وهو المقصد السابع فصل الكلام في أنواع التحمل وما هي أفضل سبل التحمل، هل السماع هل الإملاء هل العرض هل الإجازة وما إلى ذلك. المقصد الثامن تكلم في الاختلاف في توثيق الرواه وتضعيفه، وعندنا في كتب المصطلح التوثيق على الابهام، حدثني الثقه حدثني من لا اتهم، قد يكون عندك ثقه ضعيفا عند غيرك، قد يكون ثقه عن اقوام ضعيفا عن اقوام، يكون عن اهل بلد ثقه وعن اهل بلد اخرين ضعيف. تكلم عن هذا الترمذي رحمه الله. المقصد التاسع تكلم ايضا عن الحديث المرسل وحكمه وهل يحتج به او لا يحتج، او يصرف الشواهد المتابعات او لا يصرف، واذا صرف بالشواهد المتابعات له شروط او ليس له شروط، كما فصل ذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الرساله. ويعد كتاب الرساله في الكلام على حكم المرسل وتفصيل وضع الشروط والضوابط له من أوائل الكتب فيها. إذن المقصد التاسع الكلام عن حكم الحديث المرسل. المقصد العاشر تكلم عن الاصطلاح الذي انتهجه أكثر منه في جامعه، حديث حسن صحيح حديث حسن غريب. ماذا يعني بقول حسن؟ دعوكم من ايه من ماذا يعني بقول حسن صحيح حسن صحيح غريب وما الى ذلك. تكلم عن اصطلاحه في كتاب جمع وهذا المقصد العاشر. المقصد الحادي عشر انه تكلم عن الحديث الغريب وانواعه وعن زياده الثقه في المتن والاسناد. عرفنا يا اخوان هذا بالاجمال والاختصار المقاصد التي من أجلها كتب الإمام الترمذي رحمه الله كتابه العلل الصرف. وأريد أن أذكر لكم مناهج العلماء التي انتهجوها في كتب العلل، لأنها على أصناف وأنواع ومقاصدهم تختلف وطريقتهم في التأليف في العلل تختلف. أولا ما كان على طريقة المسائل المتفرقة والمعارف غير المبوّرة، وذلك لأن يجيب إمام من أئمة الحديث على أسئلة تلاميذ. يسأل الإمام البخاري عن حديث في باب مثلا الحيض، في باب الأطعمة، في باب الطلاق، فيجيب بإعلان الحديث. يسأل ابن معين كذا، يسأل أحمد كذا، يسأل فلان من العلم كذلك بأبواب متفرقة، فينشط بعض التلاميذ ويجمعون هذه الأحاديث ويجعلون على الأبواب، باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا إلى آخره، كما فعل الإمام الترمذي في كتابه العلل الكبير. وأكثر أسئلة للإمام البخاري. هذا صنف. الصنف الثاني ما كان على طريقة المسانيد المعللة، بأن يصنف إمام معتبر علل الحديث على مسانيد الصحابة، فيذكر حديث الصحابي الواحد ثم يذكر علة كل حديث بعد الفراغ منه. فعل هذا يعقوب بن شيبة، وكذلك أبو بكر البصري، وكذلك الإمام الدارقطني في كتابه العلل الواردة في الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إذن الصنف الأول كيف يا أيمن؟ الصنف الأول كيف؟ ثم هي أسئلة وأجوبة مفرغة، ثم تجمع على الأبواب. الشيء الثاني نوع ثاني على مسانيد الصحابة، المسانيد المعللة يسمونها، والمسند كل كتاب يجمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة لا يتعلق بالأبواب البقية، إنما مقصده أن يجمع كل ما روى هذا الصحابي سواء كان صحيحا أو ضعيفا، سواء كان يصب في باب واحد أو في أبواب متفرقة، كما فعل بزار، كما فعل الدارقطني رحمه الله. الصنف الثالث ما كان على طريقة الأبواب المعللة، وذلك لأن يصنف الحديث على الأبواب الفقهية ثم تذكر علل كل باب بعد الفراغ منه أو علل كل حديث بعده، وذلك كما فعل أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع. الرابع ما كان على طريقة جمع الحديث المعلل لشيخ واحد. إذن ما هو الصنف الثالث؟
ما كان على طريقة الباب المعلل
فالريف الباب مثاله؟
قصر الباب الفقه
مثاله؟
ما فعلت المسيح في جميع
قصر الباب. كذلك النسائي يا إخوان كتابه مفيد جدا في بيان الآية. الرابع أو ماذا؟ ما هو؟
كان يذكر
يجمع المؤلف أحاديث شيخ البعيد وليكن الزهري مثلا، جمع يحيى محمد بن يحيى الذهلي أحاديث الزهري وذكر عللها، أخطأ على الزهري معمر مثلا، أخطأ على الزهري يونس بن يزيد الليلي، أخطأ على الزهري خالد مثلا عطير بن خالد فلان فلان، لأن أصحاب الزهري كثيرون وعلى الضبطات كما قلت. منهم من هو أثبت الناس للزهد، ومنهم من هو من أثبت الناس، ومنهم من هو دون ذلك. إذا المسألة هامة جدا، أهل العلم خدمونا خدمة رحمة الله عليهم، خدمة متناهية لا حد لها، الله يعلم بهذا يعني. لما ترك هذا المجال لنا ما استطعنا، ما عرفنا به قبيلا من دبيلا. نعم، فرحمة الله عليهم. وها نحن كما تعلمون نفتقد كل يوم أحد هؤلاء الأئمة الأعلم. بالأمس ودع الناس جنازة الإمام الهمام العلامة ابن جبريل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويعد رحمه الله أعلم أهل الأرض بعد وفاة الإمام ابن باز والتيمين وأولياء الأئمة، يعد أعلم أهل الأرض، ما يسأل في مسألة إلا ويجيب. إذا أردته في التفسير كان هو حامل اللواء، إذا أردته في الفقه فهو من أساطير، إذا أردته في النحو العربية فهو من فرسانها. ما تقلبه في علم الماء إلا وتجده بحر. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان مع علمه الجم ربما لا يجلس يا إخوة إلا لشخص واحد يجلس، ويصبر على هذا السنوات الطوال. وكما ذكرت لكم من قبل كان إذا درس كأنما يقرأ من كتاب، كأنما يقرأ من كتاب حقيقي، يسرد العلم سرد، شرب العلوم شرب. و إذا تكلم في المسألة ربما في مسألة في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب ربما بالساعة ونحوه. ذكر مرة قام يتحدث في فضل صلاة العصر نحو الساعة، في فضل صلاة العصر، في فضل صلاة العصر. انظروا فينا لو طلب منا أن نتكلم في فضل صلاة العصر، ما كم سنذكر من الآيات وكم سنذكر من الحديث، ودقيقة دقيقتين وتوقف العطاء والإرسال صح التعبير. أما هو قيل له أتحضر يا شيخ الدروس؟ متى أحضر؟ أنا عندي وقت أحضر. قال له في الأسبوع ما يزيد عن 20 درس الأسبوع. هذا تميز به الإمام ابن جبريل رحمه الله، وهو مع شيخوخته يدرس، بلغ ما يزيد عن 80 سنة، ومع ذلك لا يعق هذا، وكان ربما يكون مريضا وتكتم ويحضر الدرس، تكتم على مرضه وتعبه ويحضر الدرس ويجاهد نفسه، وهذا قل أن يوجد في غيره رحمة الله عليه. ورث لنا كتبا جامة في العلوم، عقائد، أصول في الفقه، في غير ذلك رحمه الله تعالى. كان في الهيئة يعني في معدودا في هيئة كبار العلماء، حقا كان من كبار العلماء، بل هو أعلم الأرض كما وصفه بهذا شيخنا أبو الحسن السليماني حفظه الله تعالى. انظر إلى هذا الترتيب وهذا التصنيف وهذا التنويع في إبراز العلم. كان يحيى، كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لا، لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف علة ابن عبد، خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. يعني لأن تنقح معي خير من أن تكتسب علما جديدا، لأن هذا الدين قائم على التنقيح والتصفيق. و التنطيح لما معه، لأنه لا يعبد ربنا سبحانه وتعالى إلا على بصيرة وعلى علم، وعلم ليس أي علم إنما العلم المورود من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به السلف الصالح. قال رابعا: فكان على طريقة جمع الحديث المعلم لشيخ واحد، وذلك ما فعل علي بن المديني عندما صنف حديث عيلة الحديث ابن عيينة. من ابن عيينة؟ سفيان، سفيان ابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان بمكة وكان ملك المدينة. فأنا الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وكان ابن عيينة يقول ذهب الزمان فسدت غير مسوّدي ومن الشقاء تطردي بسجدي. جمع علي بن المديني أحاديث ابن عيينة شيخه. إذا قيل علي عن سفيان فلا شك ولا ريب أن سفيان هذا ابن عيينة ليس بدوله، لأن ابن المديني علي بن المديني هو راوية سفيان، راوية سفيان. نعم. وكان سفيان إذا قام علي بن المديني يقول نقوم، إذا قام علي لم نجلس مع الرجال، يعني علي بن المديني فارس، إذا قام المجلس فارس أمشي، إذا قام علي وكان سفيان بن عيينة يقول يعني تظنون مني أن علي يستفيد منه، أنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد منه. ومع ذلك يا إخوان لم نعثر على شيء من علل المديني إلا جزءا يسيرا جدا جدا ضاع وفقد مع ما فقد من المخطوطات الإسلامية عبر الأيام، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعوض ويغفر ويحفظ دينه رغم ما فقد الأمة الإسلامية من كتب وآثار ومخطوطات، إلا وإن إلا ولله الحمد أيضا هناك بدائل. و ربكم سبحانه وتعالى لا يضيع هذا الدين. طيب أيضا ذكرنا محمد بن هادون ترجم على ماذا؟ حديث الزهد. ولذلك الذهبي يقول من أراد أن يعرف علم السلف فليقرأ علم محمد بن الدهلي الذي كان يلطف بالزهد لاعتنائه بحديث الزهد، مع أن الفجوة بين أو المسافة التاريخية بين الدهلي والزهري بعيد. الدهلي من طبقة إمام بخاري ومن أطران إمام بخاري، والزهري رحمه الله يروي عن أنس الصحابي الجليل. جاء الإمام الدهلي محمد بن يحيى الدهلي أبو بكر واعتنى بأحاديث الزهري وبين العلة التي فيها رحمه الله عليه. وليس معنى هذا أن كل أحاديث الزهري معلقة، لا، أو أحاديث يعني كل أحاديث سفيان بن عيينة معلقة، وأيضا لا يلزم أن يكون خطأ من الزهري أو الخطأ من ابن عيينة أو الوهم منهما، لا، إنما يكون الخطأ في الأغلب العام من التلاميذ ومن وسائط الذين دونهم. الصنف السادس أو الطريقة السادسة في تصنيف كتب العلم، وهو أخيرا ما جاء في كتب المصطلح، كمعرفة علوم الحديث الحاكم وما استخرج عليه أبو نعيم، كذلك مقدمة المصطلح وكتب المصطلح الذي جاءت بعده، فهي تتكلم على النوع المعلم أو المعلول، لكن بذكر أمثلة قليلة وإشارات يسيرة. هذا باختصار بيان لمنهج العلماء في تأليف بهم كتب العلم. وعرفنا سلمكم الله من كل سوء مقاصد الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله من تأليفه كتاب العلة السلفية. فجاء الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله فأفاد وأجاد في شرح علل الترمذي
ثم أضاف إضافات أيضا من تنميمات قواعد يحتاج إليها طالب العلم الباحث في علوم. من هذه القواعد قول مثل الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم بالوهم والغلط. هذه القاعدة لم يذكرها الترمذي، اضطر إلى ذكرها الحافظ ابن رجب. وكأن ابن رجب رحمه الله يعلمنا ويدرسنا القواعد الفقهية. عندما تدرس شرح على الترمذي لابن رجب كأنك تقرأ في كتاب يعلمك القواعد الفقهية السهلة المبسطة. كذلك يعلمنا رحمه الله القواعد الحديثية وأصول الحديث من الكتاب. كذلك من القواعد التي أتى بها في آخر الكتاب الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث. هذه قاعدة. من الذي بلورها في هذا السياق وهذا القالب مثل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى؟ كذلك قاعدة مثلا قتادة عن الحسن عن النبي عليه السلام، هذه السلسلة لم يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقة. إذا يعطيك قواعد أنت محتاج إليها، جعلها من متممات الكتاب. لم يكتفي رحمه الله بأن شرح الكتاب ويسكت، لا، أضاف إضافات وذكر قواعد مهمات يحتاج إليها الطالب. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله يا إخوة، ما من مؤلف له عثرت عليه اليد إلا وهو مليء بالفوائد، سواء في هذا كتابه فتح الباب الذي هو شرح صحيح البخاري، وصل فيه إلى كتاب الجنائز ولم يتمه، كذلك كتابه جامع العلوم الحكمة، انظر ما فيه من فوائد حديثية وعقائدية ورقائق ووعظ وأحكام فقهية ونكات بلاغية من كلامه وأسلوبه وعباراته. انظر إلى كتاب طبقات حنابلة، انظر إلى مجموع رسائل لهم، له رسائل مطبوع. اقرأ مثلا بكتاب القواعد الفقهية له، كذلك كتاب لطائف المعارف في وظائف الشهور والسنين، كذلك كتاب له رسالة جميلة شيخ صغير فضل السلف على علم الخبر. هذا أي رسالة أي كتاب نالته يدك من كتب الحافظ ابن رجب فلا تزهد فيه ولا تظن على نفسك بشرائه. له كتاب التخويف من النار في باب الرقاب والوعظ والترغيب والترهيب من الكتب المفيدة في هذا الباب. إذن هذا العالم الأمام رحمه الله تعالى جدير بأن نتأمل كلامه وأن نستقرئه وأن نتدبره، إلا أنه تحت الكلمات أسرار وفوائد. قال كتاب العلم، المراد أي كتاب علم؟ الكبير أم الصغير؟ الصغير. والعلم جمع علم وهي باللغة الأب والمرء، وقد تأتي اللغة بمعنى السبب والحكمة معناه، والمراد بالاصطلاح العلة سبب غامض خفي يرتبط بصحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. وبابها في أحاديث ثقات، وهذا الباب باب العلل من أدق وأعوص أبواب علوم الحديث، لأنه لا يناله إلا المبرزون المعتنون به غاية الاعتناء. وكلما أدمن المرء النظر فيه والاعتناء به أورثه الله ملكا بها يميز الصحيح من المعلوم والمردود من المقبول، كما كان العلماء الأوائل، وكما يفعل الصيرفي في الدرهم والدينار، ينظر فيه يتلمسه فيميز أنه بهرد أو زين، مقبول أو زين. كذلك علماء الحديث ربما يعرض عليه الحديث وهو من رواية إلهية فأقول هذا ليس هذا حديث من حديث ابن لهيعة، ربما يعرض عليه الحديث ويقول لو كان هذا الحديث من حديث فلان لذكره في مصنفه الفلان، لأن هذا الحديث في أحكام مثلا الحلال والحرام والمكروه والمستحب وما إلى ذلك، لهم ملك خالط الحديث أجسادهم وعروقهم ودماءهم وعرفوا ما يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام وما لا يجوز، وعرفوا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وحلاوته وعبارته وزلزالته وميزونا. انظر لو لازمت شيخا 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة ثم عرض عليك قول ينافي ما تعهده من حالي وشأني لبادرت بالإنكار. هم كذلك، فهؤلاء أئمة الحديث حول الله عز وجل بهم الدين، لو هم رجل أن يكذب بالسحر لما طلع الفجر إلا ويقال فلان كذاب. نعم. يقول كتاب العلم فصل في ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث، هذا العنوان يقول من وضع المحقق، وهذا الكتاب حطط من قبل علماء شتى، منهم المحقق نور الدين عز من بلاد دمشق، ويعد هذا من التحقيقات الحسنة المفيدة. قال فصل ابتناء جامع الترمذي، يعني ما منهج وما طريقته وما مقصده من تأليف الجامع الذي هو جامع الترمذي، بأي نية قصد. قال أبو عيسى رحمه الله، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، جميع ما في هذا الكتاب الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، يعني إما يكون معمولا به على سبيل الاتفاق والإجماع ولم يرد ولم يشد أحد في العمل، أو البعض يقول ما خلا حديثين، يعني إلا حديثين. ما هما؟ قال حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس صحابي الجليل حبر الأمة النور القرآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم، في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر، وفي بعضها من غير خوف ولا سقم. سئل بذلك عبد الله بن عباس لماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اراد ان لا يحرج امته. معنى هذه الكلمه انه يجوز للرجل في الحضر اذا اضطر الى الجمع ان يفعله، الاصل ان القصر الصف، هذا واحد. والجمع رخصة عارضة يؤخذ بها إذا احتاج الإنسان إليه. أما إذا كان نازلا لم يجد بالسير فالأفضل أن يصلي الصلاة بوقت. طيب، هذا الحديث جاء على خلاف الأصل، كون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتين في حضر، إذا ما هي الحكمة؟ ما هو السبب؟ العلماء يقول الإمام الترمذي أنهم أجمعوا على عدم العمل به. طيب تعالوا هنا نقول، هل صح ما قاله رحمه الله أم أين هناك من عمل بهذا الحديث؟ الصواب لو جئنا نفتش لوجدنا أن هناك من عمل بهذا الحديث بموجب معناه وفقه من السلف ومن الخلف، معنى. فهل الإمام الترمذي رحمه الله يعني تركا معينا، يعني أجمع على عدم العمل بهذا الحديث إذا لم يكن عذر أو ضرورة، معناه مقبول وسائر كامل أجمع على المقبول، لأن العلماء أجمعوا على أن من جمع بين صلاتين في حضر من غير عذر ولا ضرورة فإن هذا كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، لا بأس. بعضهم قال لا، إنما جمع النبي عليه الصلاة والسلام جمعا صوريا، جمعا صوريا يعني في آخر وقت صلاة الظهر وأول صلاة العصر، إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهذا تأويل غير مقبول لأنه يشق جدا لاسيما في الزمن الأول تحديد انتهاء وقت الظهر وبداية وقت العصر، لاسيما لم تكن معهم آلات حديثة للتحليل والتدقيق في الوقت بالدقيقة واللحظة، وهذا أمر يشق على نفسه، وسنخرج الرجل من حرج وندخله في حرج. إذا كلام الترمذي هذا ليس على الإطلاق لو حملناه على ظاهره، والأولى أن نلتمس له المخارج، نلتمس لكلام العالم المخارج، هذا هو الأصل. قال وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شرب الخمر فاجلده، إذا شرب في الأولى فاجلده، والثانية اجلده، الثالثة اجلده، في الرابعة فاقتله. هذا الحديث الناس العلماء مختلفون في العمل به، لكن هناك من عمل أو قال بالعمل به، وقد ألف العلامة أحمد ابن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في هذا الحديث، وأثبت وذكر من عمل أو قال بمقتضى هذا الحديث في الرابعة. والصواب، لأن هناك من الفقهاء من قال الحديث منسوخ، أنه منسوخ، والترمذي لما يقول وقد بينا علة الحديثين جميعا كان كتاب، يعني من الحديث الثاني هذا أنه منسوخ، لأن الترمذي من مذهبي أنه يسمي النسخ علة، والنسخ سمى الترمذي علة، يسمي ليه؟ لأن النسخ يعوقك عن العمل بالحديث، يعوقك ويمنعك، وعلة تطب دونك وتحول عن العمل بالحديث، هذا مضاف، أي علة لغوية، أو نقول لغوية، أنتم كويس؟ صم اللام ولا بفتح اللام؟ عند الشيخ محمد، لغوي، ولا نقول لغوي، نصيغ اللام، لا، بارك الله فيكم. ومنهم من قال حديث هذا يا إخوة النظر فيه إلى الإيمان أو لا إيمان. إن رأى إنه لو شرب في الرابعة يقتل يقتل، وإن رأى الناس يستحقون الجل من غير قدر يجلد معنا. وأنتم كما تعلمون الجلد يكون بأي طريقة، هكذا يضع الجالد يده بجوار جنبه هكذا ثم يكبر. أما أن يفعل كما يزعم البعض كما جلد الإمام أحمد بن تخلق القرآن كاد أن يموت فلا. عن أكوان كان الواثق يقول شد قطع الله يدك، يأمر الجالد شد شد عليه قطع الله يدك معنا. لكن الإسلام كله دين رحمة، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يظن البعض أنه عندما يوجد هكذا لا يؤثر شيئا وسيعود، لا، فيها ألم. ثم أيضا يختار الآلة التي يجلد بها من أي أنواع الشجر، كل هذا حدث بالكفر معنى. أخوان هناك تعليق للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وإحنا معنا قبل أن نفرق الموضع هذا عندنا حديث في سنن النسائي حسن الشيخ الألباني، إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوقه فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاة. الحديث إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوقه فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاة. إذن يجوز أن يجمع في الحضر بالحاجة والضرورة الملحة، كان يكون إنسان مريضا معنا لا يستطيع أن ينتظر لوقت الصلاة التي بعدها، كذلك في المطر رفع المشقة والحرج عن الناس، كذلك بسبب الخوف عن إخوة، كذلك بسبب أسباب ذكر العلماء في باب صلاة المسافرين الحقوا بها جواز الجمع فيه. يقول ابن رجب كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، قد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما ها هنا. انظروا إلى احترام ابن رجب رحمه الله، قال ماذا؟ كأن مراد الترمذي رحمه الله أحاديث الأحكام، لأن أحاديث العقائد لن يختلف فيها، وأحاديث التوحيد والأمر به لن يختلف فيه، لواجب العمل به بين أهل السنة جميعا، شافعيين، مالكيين، حنفيين، أحمديين إلى آخره، ما في خلاف في أحاديث نزول ربنا بالثلث الأخير من الليل. هل يتصور أنه يريد ها هنا؟ ما يريده، إنما يريد ماذا؟ حديث الأحكام. وهذا إشارة وإلماحة هامة ومفيدة من الإمام ابن رجب رحمه الله. قال وقد سبق الكلام على هذين الحديثين، ليه؟ لأنه شرح جامع الترمذي واصطفاه اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما إلى الكتاب، وذكرنا انظر مسالك العلماء فيهم من النسخ وغيره، من النسخ وغيره مسالك على مذاهب وأقوال العلماء. وهل يسلم إلى الترمذي في قوله إذا حملناه على ظاهره، أم قوله ليس على ظاهره ونلتمس له المخارج؟ قال وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهم. قال وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بينا ما قد يستدل به للناس. وأحسن كتاب من هذا كتاب الاعتبار للحازم رحمه الله تعالى في النسخ والمنسوخ من الألفاظ، فإنما بين ما قد يستدل به للناس، لا أنه بين ضعف إسناده وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التنبيه عن النساء، يعني انه لا يلبى عن النساء، انما النساء تلبي عن انفسهن، المراه تهل عن نفسها، اللهم لبيك عمره، اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمره فتمتع الى الحج، المراه تهل وتلبي كما يجب عليها الاحرام، يجب عليها التلبيه الاهلال التلبيه، لكن اذا لبت تسمع نفسها اذا كانت بحضره الرجال، فاذا امنت من فتنه وان يسمع صوتها تلبي وترفع صوتها، اذا امنت من الفتنه وانتبهت لنفسها، اذا النار تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، وما الى ذلك من صيغ التلبيه. كذلك المرأة تقوم برمي الجمار، لا أحد يقول أنا سأرمي عن المرأة، ما دام المرأة متمكنة من الرمي ولا يخشى عليها من زحام أو نحو. قال ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عنها، أصلا هذا حديث يا إخوان حديث لا صحيح، لا صحيح من أساسه أن المرأة يلبى عنها وهي لا تلبى، كذلك يرمى عنها وهي لا ترمى، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا. لكن ما هو السبب؟ احنا نناقش أحاديث صح أول شيء، ثم هناك عائق من العمل به، إما معارضة لحديث أخرى، إما أن تكون منسوبة، إما أن تكون مقيدة، إما أن تكون على غير ظاهرها، أما هذا الحديث فهو لم ينصح من الاساس. قال فهذا ينبغي ان يكون حديثا ثالثا، لكن مع الوضع في الاعتبار ان هذا الحديث لم يصح من اساسه مما لم يؤخذ به عند الترمذي. ثم ذكر فصلا رحمه الله تعالى في سرد احاديث اتفق العلماء على عدم العمل به، وبعض هذه الاحاديث صحيحه واكثرها ضعيف كما سياتي ان شاء الله، لكن أرى أن الوقت قد أزل، نريد أن ندخل في كتاب علوم الحديث محمد بن كثير، فأكتفي بهذا القدر فيما يتعلق من شرح علة الترمذي رحمه الله تعالى.